بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في تذكرات السامع والمتكلم في الفصل الثالث في آداب طالب العلم في درسه وحلقته. قال المؤلف رحمه الله العاشر، الأدب العاشر من آداب هذا الباب: مراعاة نوبته، فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. مراعاة نوبته أي الدور الذي يأتي عليه، فإذا كان شيخه ومعلمه يقرأ عليه الطلبة، يقرؤون عليه في كتاب وهو يحدثهم بذلك أو يشرح لهم ذلك، فيراعي نوبته ولا يسابق ويتقدم على من هو أحق منه. هكذا مثل إذا كان يقرأ على شيخه القرآن أو يقرأ عليه شيء من الحديث، فيقدم الأسبق ويراعي نوبته في ذلك. وهذا فيه منافع: أولا أنه يراعي الأدب في ذلك، فالذي سبق هو أحق بالتقدم. أيضا لا يسيء إلى أخيه وصاحبه، قد يكون الذي تقدم وسبقه يتألم إذا رآه تقدم عليه وهو قد سبقه، ويقع ذلك في نفسه. فلذا نبه المؤلف رحمه الله على مراعاة هذا الأدب من آداب طالب العلم في حلقته ومع شيخه ومعلمه. وقوله فلا يتقدم عليه بغير رضا من هي له، يفيد أنه إذا رضي الذي سبقه وقدمه له ذلك. قال رحمه الله: روي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجته. وهذا الحديث جاء عن ابن عمر، سنده شديد الضعف، وجاء عن عبادة، سنده ضعيف، وجاء عن ابن عباس أيضا أخرجه الخطيب في الجامع، وهو أحسنها إسنادا. قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتقدم حرمته ووجوب ذمته. وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، كلاهما أخرجه الخطيب في الجامع. حديث ابن عمر هو الذي سبق، أنه قدم رجلا غريبا، هذا الأنصاري قدم الثقفي لأنه كان غريبا. وحديث ابن عباس ذكره الخطيب بعده بحديثه وبحديثين، لأن المحقق هنا قال: وأما حديث ابن عباس فلم أجده إلا أن يكون وهم في حديث عبادة، بل حديث ابن عباس أيضا في جامع الخطيب، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، في في فصل خاص بهذا في مراعاة الأسبق. فإذن يتقدم صاحب النوبة ويقول صاحب النوبة هناك مواضع يفضل له أن يقدم غيره ولو كان متأخرا، كأن يكون المتأخر غريبا، إنسان غريب يريد أن يسأل عن حاجة وينصرف، والمتقدم ليس بغريب، من أهل البلد من أهل المكان، فيقول هذه مصلحة يقدم هذا الغريب وإن كان هو أسبق منه. قال وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أي يستحب تقديمه، أي ولو لم يكن غريبا لكن له حاجة ضرورية يريد أن ينصرف إليها أو يريد يسأل فيها، أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، لأن ذكر هذه ثلاثة أمور استحب فيها أن يقدم من كان متأخرا إذا كان غريبا، والغريب غالبا يريد أن ينصرف، وإذا كان له حاجة ضرورية، وإذا أشار الشيخ عليه بتقديم هذا المتأخر. قال فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، كره قوم أن يؤثر غيره بنوبة أن يقدمه عليه، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه، أي أن يؤثر بالطاعات بالقربات مكروه إلا لمصلحة كما سبق. ووجه كراهة من كره الإيثار بالقرب قال لأنه يدل على عدم المبالاة بالقربة والمسارعة إليها، يدل على قلة الرغبة فيها، يدل على عدم الاهتمام بها، إذ لو كان مهتم بها لسارع إليها ولما قدم أحدا عليه. أيضا قالوا قد يأتي ما يصرفه ويقطعه عن هذه القربة فلا يستطيع فعلها، بخلاف ما إذا سارع إليها. قالوا فهذا يبين أيضا كراهة الإيثار بالقربة لأنها قد تفوت إذا أخرها، فأي شيء هو طاعة وقربة يستحب المسارعة والمبادرة إليه ولا يؤثر به غيره. قال ويحصل تقدم النوبة، أي من هو الذي يكون نوبته متقدمة، بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، فمن تقدم حضوره كان أحق، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده. إذن هذا ضابط، الذي تتقدم نوبته هو الذي يحضر متقدما، فإذا حضر متقدما وبقي في ذلك المكان ثم خرج لشيء يضطر إليه فهذا لا يسقط حقه في التقدم، بل لا يزال له الحق في التقدم. قال وإذا تساوق اثنان وتنازع أقرب بينهما أو أقرع بينهما، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة. ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيها بغير إذنهم، إذن هذا مما ذكره من آداب طالب العلم في حلقته في دروسه، أن يتقدم للقراءة للتسميع من كان أسبق في الحضور. وهذا مما يستحب لطالب العلم ويرغب فيه أن يبكر بالحضور إلى مجلس شيخه، ولا يكون حضوره إلى المجلس بعد أن يجلس فيه معلمه، فيكون خروج جلوسه فيه قبل أن يأتي معلمه إليه، فيكون مجيئه أسبق على مجيء المعلم. وهذا هدي السلف الذي كانوا عليه. قال الحادي عشر: أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله، وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه. هذا من آداب الحلق، حلق العلم، أن يجلس جلسة فيها أدب، أدب طالب العلم، وأن يحضر معه الكتاب، لا يحضر بدون كتاب. طالب العلم يحضر الكتاب الذي يقرأ منه، يحضر الدفتر، يحضر القلم، بحيث يسمع ويعلق ويكتب. أما حضوره بدون دفتر ولا كتاب فهذا من التقصير، وكم يفوته من العلم. وليس هذا من أدب حلق العلم أن يحضر إليها بدون أن يكون معه كتاب أو دفتر أو قلم. قال: ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه، ويحمله بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا. الكتاب الذي يقرأ منه مع شيخه يقول لا يضعه مفتوحا على الأرض، يعني من إكرام العلم هذا، يرفعه بيديه، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. إذا كان هو يقرأ على شيخه. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف، وقال: يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه. يعني في كل هذه الأحوال إذا رأى شيخه وحصل له من هذه الأحوال فلا يكثر عليه في القراءة، أي كما سبق الطالب هو الذي يقرأ على شيخه ليشرح له أو ليقره على حديثه أو نحو ذلك. قال: وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره، ولا يستزيده. في نسختنا فرق يستزي وجعل يده على، ولا يستزيده، هي كلمة واحدة. وإذا عين له قدرا فلا يتعداه، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإذن الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أرشد القاضي ألا يقضي وهو غضبان. قال أهل العلم: كذلك لا يقضي في حال جوع أو أن يكون حاقنا للبول أو حاقبا للغائط أو يكون حر شديد أو يكون في هم أو نحو ذلك، كل ما يشتت الذهن والعلم مثله، كذلك قال أهل العلم مفتي كالقاضي، فإن الكل يتكلم عن حكم الله ويبينه، فكذلك المعلم. قال الثاني عشر: إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، جاءت نوبته وحضر دوره يستأذن في القراءة، فإن أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين، وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه. أي وهذا مما سار عليه أهل العلم، أن يبدأ يستعيذ بالله من الشيطان ويسمي ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذا مما سار عليه أهل العلم وتأدبوا به، ولو لم يلازمه الإنسان تركه أحيانا فهذا أيضا حسن، حتى ليكون شيئا ملازما كالوارد. وإلا فهذا مما سار عليه أهل العلم وافتتحوا به مجالسهم. قال: ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته، إذا بدأ بقراءة كتاب دعا لمصنفه ترحم عليه، وإذا دعا الطالب للشيخ قال: ورضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ، وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب. وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، لكن صح في التشهد، وأنه يشرع أن يبدأ بالتشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، وكل خطبة يشمل الخطبة يشمل الدرس يشمل النصيحة يشرع له أن يتشهد. قال الثاني عشر: أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مضانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه ويهون عليهم مؤنته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه، ومن بخل عليهم لم يثبت علمه، وإن ثبت لم يثمر. وقد جرب ذلك جماعة من السلف، ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. هذا أيضا خاتمة، قل: من آدابه في مجلس العلم ومع الطلبة ومع أصحابه أن يرغبهم في التحصيل. إذا جالس أصحابه وزملائه حثهم على تحصيل العلم ورغبهم فيه وذكر لهم مضانه، أي مضان وجود العلم والكتب التي فيها النفع، ويصرف عنهم الهموم المشغلة التي تشغلهم عن العلم ويهون عليهم مؤنته، لأن هذا من شأن طالب العلم مع أصحابه أن يذكرهم بفضل العلم إذا جالسهم. أن يحذرهم مما يصرفهم عن العلم ويشغلهم عنه، أن ينبههم على فضله، وهذا أمر مهم أن يتذاكر الطلبة بينهم هذا الأمر، ولا سيما من جاء لطلب العلم جديدا بادئا يحتاج إلى ترغيب وإلى نصائح تثبته في طلب العلم. ثم ذكر المذاكرة، قال: ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب، وهذه هي حياة العلم، كما قال جماعة من السلف: حياة العلم مذاكرته. فإذا ذاكر أهل العلم العلم انتعش العلم وانتشر، وإذا غفلوا عن مذاكرته يذهب عنهم ويتفلت. وينصحهم في الدين، أي نصحا خالصا لا يريد به شيئا من الدنيا، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه. نسختنا عمله، ظهرنا علمه كما في نسخة أخرى، ويدل عليه ما بعده، قال: ومن بخل عليهم لم يثبت علمه. من بخل بالنصائح والمذاكرة لم يثبت علمه، لم يحفظ عنده، يذهب عنه، وإن ثبت لم يثمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله في حاجة العبد ما كان العبد في عون، أو من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الذي يكون في حاجة أخيه يعلمه ويرشده ويصبره، الله في حاجة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا يحتاج إلى احتساب، أن الإنسان إذا نفع غيره يثمر علمه ويثبت عنده، وإذا لم يحصل منه ذلك لا يجد لعلمه ثمرة. قال: وقد جرب ذلك جماعة من السلف. وهذا تنبيه مهم، وأن بذل العلم والنصح فيه من أجل الله تعالى والإرشاد إليه مما يثبت العلم ويحصل ثمرته، وأن البخل بذلك وعدم بذله لا يثبت معه العلم بل يذهب، وإن ثبت لا يثمر. قال: ولا يفخر عليهم، لا يفخر عليهم بأي شيء، لا بذكاء ولا بفهم ولا بحفظ ولا بمال ولا بنسب، لا يفخر على طلبة العلم، ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، أي في الذكاء في الحفظ في الفهم، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. بهذا تم الباب الثالث، ثم ذكر الباب الرابع من آداب، من أبواب هذا الكتاب، وهو آداب طالب العلم مع الكتب، وكيف يتعامل مع الكتب، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.